كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الآيات أيها الإخوة كما سمعتم وكما تعلمون هي آيات الصيام، والمسلم لا يكون مسلما حتى يكون مستجيبا لله تعالى في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء والسياسة الشرعية. فإذا كنا نتكلم عن العبادات فنحن نتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويكتمل إيمان المؤمن عندما يضبط كل تعاليمه وكل حركاته وكل سكناته وفق شريعة الله عز وجل. فالآيات الآن تتكلم عن الصيام. يا أيها الذين آمنوا، ناداهم الله تعالى بيا أيها الذين آمنوا ليستحث هممهم، وهم الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن كتابا، ليستحث هممهم إلى الصيام. كتب عليكم الصيام يعني فرضة، كما كتب على الذين من قبلكم، هذه الكاف كاف التشبيه، كتب عليكم شبه ما كتب على الذين من قبلكم، مثل ما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. العلماء قالوا كيف كتب على الذين من قبلنا؟ ما الشبه بين صيامنا وصيام الذين كانوا من قبلنا، صيام اليهود وصيام النصارى؟ فبعضهم قالوا في الفرضية، يعني مثل ما فرض عليكم الصيام، أو مثل ما فرض على الذين من قبلكم الصيام فرض عليكم الصيام، فقالوا التشبيه بالفرضية. وبعض العلماء قالوا التشبيه في الكيفية، يعني أن الله عز وجل فرض صياما على الذين من قبلنا مثل صيامنا، بحيث امتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بنية. نحن هيك، ما تعرف الصيام؟ أن تمتنع عن المفطرات، طعام وشراب وجماع، من الفجر إلى المغرب بنية. فبعض العلماء قالوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني الذين من قبلنا كان صيامهم مطلوب إليهم مثل صيامنا الذي نحن نفعله، امتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بنية. وبعضهم قال لا، كتب عليكم الصيام مثله بالزمن، يعني كما أن رمضان مفروض عليكم كان رمضان مفروضا على الذين من قبلكم، غير أنهم غيروا وبدلوا. لكن الراجح من أقوال العلماء في المسألة أن الشبه بالفرضية، يعني فرض على الذين من قبلكم صيام، بس ما طريقته الله أعلم. والآن أنتم فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، وفرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتدربون على الانضباط بتقوى الله عز وجل في ترك المحرمات وفي فعل المأمورات، لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون المعاصي. والحقيقة يا شباب ويا أيتها الأخوات ويا رجال، نحن يكرمنا الله عز وجل في شهر رمضان بأن يأمرنا بألا نشرب الماء فنقول له سمعا وطاعة. حتى المقصر فينا إذا دخل رمضان ما حدا بيسأل الثاني إنه بكرة رمضان ناوي تصوم، ما حدا بيسأل، بفضل الله بفضل الله خلاص، يعني هو عنده بس همه متى رمضان، بكرة أو بعد بكرة، هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، بس ما إن يدخل رمضان لبيك اللهم لبيك. مع أن رمضان يدور مع السنة، يأتي أحيانا في البرد والقر، لكنه يأتي أحيانا في الحر، مع هيك بفضل الله الله عز وجل يقول يا عبادي لا تشربوا الماء من الفجر إلى المغرب لبيك اللهم لبيك، يا عبادي لا تأكلوا من الفجر إلى المغرب لبيك اللهم لبيك، يا عبادي لا يقربن أحدكم زوجته من الفجر إلى المغرب لبيك اللهم لبيك. هذا تدريب يا أخوان على تقوى الله عز وجل. ألا بعد رمضان إذا قال الله تعالى لك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لبيك اللهم لبيك، ما أنت يا رب قلت لي لا تأكل الأكل أنا ما أكلته، لا تشرب الشراب أنا ما شربته، فمن باب أولى إذا قلت لي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حاضر حاضر، أنت الإسلام دربني على أن أخالف نفسي وعلى أن أترك شهواتي التي هي في الأصل مباحات، شرب الماء مباح والطعام والشراب خارج رمضان مباح، والكون مع الزوجة مباح خارج رمضان أو في ليالي رمضان، لكن لما الله عز وجل قال لي دعه فأنا تركته. لعلكم تتقون، لعلكم تتدربون على تقوى الله عز وجل في ترك المحرمات وفعل المأمورات. من أجل هذا يا أخوان إذا واحدكم حدثته نفسه أنه أنا يا أخي ما بقدر في صلاة الفجر، غير صحيح، أنت برمضان 30 يوم فئت مو على صلاة الفجر، أنت فئت وتسحبت كمان أكلت، وعدت لك نص ساعة ثلاثة أرباع ساعة، صلاة الفجر هي ربع ساعة 10 دقائق، أنت برمضان تدربت 30 يوم أنك تعود نص ساعة وتعود ساعة، وكنت تأتي إلى المساجد، فلا ترضى لشيطانك أنه يقول لك يا أخي أنا ما بقدر في على صلاة الفجر، لا، الشريعة دربتك لعلكم تتقون. أحيانا إنسان تحدث نفسه أنه أخي أنا ما بقدر صلي قيام الليل، صعب كثير هذا قيام الليل، أنت في رمضان كنت تصلي تراويح 20 ركعة يا رجل، تدربت على أن تقوم الليل، فلا تفوتنك على أقل تقدير 4 ركعات في الأيام العاديات، أنت قادر. أنا يا أخي ما بقدر غض بصري، شو ما بتقدر غض بصرات، ما أنت في رمضان بفضل الله عز وجل كنت معتكفا في بيوت الله عز وجل، هذا تدريب، إحنا ما بدنا إياك تبقى طول عمرك ببيوت الله، بس بدنا إياك أنت تتحول إلى بيت من بيوت الله، كل تعاليمك كل أفعالك كل حركاتك كل سكناتك تكون كالتي تفعلها في بيت الله عز وجل، يتحول المسجد إلى داخلك، حيثما كنت أنت فأنت دليل وعلامة على طاعة الله عز وجل. في واحد بيقول لك يا أخي أنا ما بقدر أضبط لساني، أنت برمضان ضبطت لسانك. واحد يقول أنا ما بقدر أضبط غضبي، أنت برمضان ضبطت غضبك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل بعدها قال أياما معدودات، يعني إذا كانت السنة فيها 12 شهر 366 يوم بس 30 يوم أياما معدودات، ليست كثيرات هذه الأيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الشريعة أيها الإخوة شريعة كمال، تدعونا إلى أن نأخذ بعزائم الأمور، نعم، لكن تعرف بأن حاجات الناس مختلفة، فربما جاء مريض لا يستطيع الصوم، ربما جاء مسافر لا يطيق الصوم، أو أن السفر يشق معه صومه، فقال الله تعالى فمن كان مريضا يعني مرضا يؤذيه إن صام، أو يتأخر برؤه إن صام، أو يهلك عضو من أعضائه إن صام، من كان منكم مريضا أو على سفر وأفطر فعدة من أيام أخر فليصم أياما عدد الأيام التي أفطرها في مرضه. ما هو المرض الذي يجيز الفطر؟ واحد من ثلاثة، إما أنه مرض إذا صام المرء تلف عضو من أعضائه، أو تأخر برأه، أو زاد مرضه. بواحد من هذه ثلاث حالات يجوز له أن يفطر. أما إذا واحد مجروح أصبعته، والله أخي وأنا مريض، واحد واجع درسه أنا مريض، لا، المرض العلماء، هذه الآية مطلقة تقول أي مرض، لكن العلماء يقرؤون كل آيات القرآن الكريم وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليستخلصوا مادة فقهية منها، فقالوا المرض الذي يجيز الفطر له واحد من هذه الصفات الثلاث. الطبيب متى يؤذن له أن يقول للمريض أنه يا أخي افطر؟ طبعا حتى أنا افطر بدي طبيب ثقة مسلم يقول لي أنت افطر. واحد مريض قلب بيفطر، ما في شيء هيك اسمه مرضى القلب افطروا، مرضى السكر افطروا، مرضى الكلى افطروا، ما في شيء، كل مريض له حالة. فالمريض يسأل طبيبه، أنه طبيب المسلم الثقة، يكون هذا مسلم ومنضبط بشريعته وحاذق في مهنته. أنا بروح بسأله، أنا مريضك، أنت بتعرفني، أنا صوم معي قلب، هو بيقول لي صوم أو بيقول لي لا لا تصوم. مريض معه سكري، هذا المريض طبيبه يقول له صوم، المريض الثاني بيقول له لا تصوم، ما بيقلد واحد الآخر، ما بيصير زوجي يقول لزوجته أو زوجي تقول لزوجة، إلا أن يكون هو طبيبها أو هي طبيبته. نعم. فما هو، متى يقول الطبيب للمريض أنه افطار؟ إذا علم الطبيب أن هذا الصوم بهذا المريض بأنه يتلف عضوا من أعضائه، أو أنه يؤخر شفاءه، أو أنه يزيد في مرضه، عندها يقول له يا أخي أنت افطر. وعندها يكون تقربه إلى الله تعالى هذا المريض بالفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أيضا السفر هل كل سفر؟ كمان جعلوا شروطا، السفر لابد أن يكون مسافة القصر 83 كيلومتر فصاعدا يسافر، وأن لا يكون ناويا للإقامة في ذلك البلد الذي ذهب إليه، وأن يكون السفر مباحا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر، فعليه، فالواجب عليه صيام عدة عددا من الأيام كعدد الأيام التي أفطرها من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والشيوخ الكبار المسنون، النساء الكبيرات الطاعنات بالسن، الذين واللواتي يصومون لكن مع مشقة كبيرة، مع طاقة كبيرة، يطيقونه يعني إذا صاموا احتاجوا إلى طاقة كبيرة ومشقة كبيرة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هؤلاء الشيخ الفاني والمرأة المسنة ما يجب عليهم أن يصوموا، وإنما يجب عليهم أن يدفعوا فدية طعام مسكين عن كل يوم. فمن تطوع خيرا فمن زاد، يعني بدل ما يدفع فدية طعام مسكين دفع فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها المرضى، يا أيها المسافرون، إذا كان مرضكم بإمكانكم أن تصوموا معه، يا أيها المسافرون، إذا كنتم بالإمكان أن تصوموا ولا يلحق بكم مشقة مضنية، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان، الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بداية نزول القرآن الكريم كانت في رمضان. أنتم تعلمون بأن القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة، فكيف يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ ما القرآن 23 سنة ونزل برمضان وبشعبال وبشوال وذي الحجة وذي القعدة، كيف أنزل فيه القرآن؟ يعني بداية نزول القرآن الكريم كانت في رمضان، أو قال العلماء نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن كتاب هداية، كتاب دلالة، كتاب بيان وتوضيح. يا إخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، الذي يمشي على غير هدى في هذه الحياة يضيع. وأنتم تشاهدون باستمرار هناك فلسفات تأتي إلى هذه الأرض، أو اتجاهات تأتي إلى هذه الأرض، يضيع الناس فيها لأنهم يذهبون حينا نحو اليمين وحينا نحو اليسار. أيهما أفضل؟ المدرسة المختلط، لما المدرسة يلي كل جنس من الأجناس لوحده، مرت فترة لا خلاص الذكور لوحد والإناث لوحد، إجا العالم الأوروبي ليقول لا يا أخي بالعكس، خلوا يعني الذكور مع الإناث أفضل، وأفضل لأنه الحياة مختلطة، فنحن خلينا ندرب هالولد والبنت من نعومة أظفارهم حتى إذا صاروا شبابا، حتى إذا صاروا رجالا يكونون مع بعضهم البعض، حتى إذا نزلوا إلى الحياة لم يجدوا يعني الأمر غريبا. وهذا أفضل تربويا، هذه دراسات تربوية ودراسات فكرية ودراسات اجتماعية، أنه يا أخي هذا فعلا أفضل، يكونوا مع بعضهم البعض فيعيشوا حياة عادية. ونحن أصلا نريد التعليم أن يكون كما هي الحياة، يعني ما نريد أن نفصل بين التعليم والحياة. فدعوا الرجال مع النساء، دعوا الشباب مع البنات، دعوا الأطفال. ثم صحيح أن الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، لكن الحقيقة إذا جلسوا مع بعضهم منذ نعومة أصفارهم وجلسوا هيك يعني ورأوا بعضهم باستمرار، خفت هذه الميول الشهوانية من واحد نحو الآخر، وعاشوا حياة آمنة ورغيدة وبعيدة عن أي مصيبة من المصائب. هذه فلسفة، كان في ندوات تعقد ومؤتمرات تعقد وكتب تؤلف ومحاضرات تلقى في هذا العالم ونماذج من المدارس تنشأ. ثم وصل الأمر مع بعض البلدان بمنع وحظر أن يكون هناك مدارس الذكور لوحد، من أجل أن يحملوا الناس على هذه الفكرة العلمية. وتمر الأيام تطلع هذه النظرية والله مو صحيحة، مع أنه أعدنا الشباب مع البنات، بس يا أخي عفوا يعني زادت حالات الاعتداء، حالات الاغتصاب، حالات الزنا، حالات. في دراسة أمريكية تقول بأنه 89% من طلاب وطالبات الثانوي قد ارتكبوا الفاحشة، 89%، 90% من طلاب العاشر والحادي عشر والبكالوريا من هالشباب والبنات. لذلك صار الآن في توجه بأمريكا نحو التعليم المنفصل، صار في مدارس عندهم قريب الآن، هذا الكلام من شيء 8 سنوات كان شيء 220 مدرسة منفصل، الذكور لوحد والإناث لوحد. وصار في دراسات جديدة لتقول بأنه لا يا أخي التعليم منفصل هو الأحسن وأثمر أفضل، والطلاب درسوا أحسن والبنات طلعوا أحسن والشباب. وصار في مؤتمرات وفي محاضرات وفي ندوات وفي كتب وفي متخصصين وفي دراسات تدرس في الجامعات أنه أخي لا أحسن هذا المنفصل. فهلأ نحن يا أخي لوين بدنا نروح؟ نروح لأن تعليم منفصل لما تعليم مختلط؟ هؤلاء القوم أخطيهم ما تبعوا هدى، يعني هم يجتهدون بأفكارهم، هم ما أرادوا أصلا في بداية المسألة يعني ما أرادوا أذية لا من الانفصال ولا من الاختلاط، أرادوا أنه يا أخي فكر هذا يطرح. لكن الحقيقة يدفع ثمن هذا الفكر أجيال، لكن الإنسان الذي يمشي على هدى على بينة على بصيرة يرتاح. أنا من الذي سيعطيني هذا الهدى؟ هذا القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يا عبادي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يا عبادي هذا الكتاب هداية لكم، هذا الكتاب لأريكم الطريق المستقيم، هذا الكتاب لأكشف أمامكم حيث تتجهون. فأنا بدي أرجع اسأل القرآن الكريم، أيها أفضل أن يكون الرجال مع الإناث في اختلاط مفتوح، ولا لا أن يكون الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، حتى إذا كان هناك حاجة، حتى إذا كان هناك ضرورة يعني يجتمعون، بس الأساس أن يكون هؤلاء لوحدهم، هذه القاعة للرجال وتلك القاعة للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في مسجده الشريف أمر الرجال أن لا ينصرفوا من الصلاة حتى تنصرف النساء، ما كان عندهم طابقين الجامع، فيصلي الرجال هون وبآخر الصفوف هناك تصلي النساء. فإذا انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجال أن يلزموا أماكنهم إلى أن تخرج النساء، بعد هذا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، علما أنه كلاتهم كانوا عم بيصلوا، كلاتهم صاحبين دين وكلاتهم عوادهم وكلاتهم عين الله عليهم. لكن الإسلام يدعو إلى احترام خصوصية الرجال واحترام خصوصية النساء. من الذي يهديني هذه الهداية؟ القرآن الكريم. وإلا بجوز أنا عقلي إذا فكرت بعقلي المجرد بعيدا عن القرآن يطلع معي لا مو هيك، لا في طريقة ثانية أفضل وأحسن، وعقلك ينبيك بطريقة ثالثة وعقله ينبيك بطريقة رابعة، فعقل مين بدنا نأخذ؟ فالله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. في شاب بده يتزوج فتاة، شو طريقة الزواج المثلى؟ قبل الإسلام كان في 10 طرق للزواج، 10، جاء الإسلام، السيدة عائشة تقول وهدمها الـ10، وأبقى الطريقة الوحيدة، كان واحدة من الطرق موجودة، يعني كان في 9 حرمها الإسلام، واحدة هي الزواج هذا الشرعي، بأنه شاب يلتقي مع أهل فتاة ويطلبها زوجة ويعقد عليها وتنجب منه أطفالا، هي الأسرة. هذا نموذج من النماذج الموجود في الجاهلية عززه الإسلام. بس في 9 نماذج أخرى كان موجودة، سيدة عائشة تقول جاء الإسلام فهدمها وخلى بس هذا الزواج الشرعي. واليوم العالم الشرقي والغربي يعيد الأمر جذعا، وتعود الجاهلية للحديث عن نماذج أخرى من الزواج، من المساكنة، من الصداقة، من المسيار، من الشذوذ، أشكال أخرى تعود. طيب هلأ كيف بدنا نتزوج؟ يعني أخي دع انسى ما في كتاب الله وما في تعاليم الشريعة. يعني الواحد في العقل ممكن يفكر أنه يا أخي فعلا هو لازم هذا الرجل يلتقي مع هذه الفتاة ويعدوا سوا ويطلعوا سوا ويسمعوا سوا، حتى إذا بيقدروا يعني يتشاركوا بمفردات من الحياة مع بعضهم البعض أكثر من أجل أن يفهمها وتفهمه ويدرسها ويدرسها وتدرسه، وبعدين يعني بيحبوا أنه يتزوجوا أو ما يتزوجوا. ممكن العقل المجرد يقول لي هيك أنا، بل العقل المجرد ممكن يزيد كمان أنه إذا حتى بيسكنوا مع بعضهم لفترة تجربة، يعني أخي قبل ما نكتب عقد ونلزموا فيها ونلزمها فيه تعوا يجربوا بعضهم. يعني هلا اخي بالشركات والمعامل لما بدهم يوصفوا واحد بيعطوه 3 شهور تجريب، بعدين يا من عينك يا من قلك بنعتذر اليك، تعالوا 3 شهور يعني يعدوا هالرجل مع المراه 3 شهور. ويعني اذا هلا هيك اخذت الامر انا في حاله عقليه والله منطقي هالكلام مقبوله، يعني الشغله احسن ما ينحسب عليه طول عمره وتنحسب عليها طول عمره وبعدين ما يتوافق. وخاصه امام حالات الان تلاقي 2 عم يتزوجوا بعد 6 شهور تطلقوا، بعد سنة تطلقوا، شو رأيكم يا شباب نعمل هيك؟ العقل المجرد ممكن يقول لك فكرة، يعني فكرة منيحة هاي، تعالوا نسأل خبراء في العالم. بس يا أخي نحن مو هيك، نحن في عنا هدى، لو لغينا الهدى لو مسحنا الهدى بنقعد بالدرس أنا وياكم شو رأيكم يا شباب نعمل هالطريقة. أما وإن الهدى موجود بيننا لا تعذبوا حالكم يا عبادي، لأن أناسا هذه الكلام اللي أنا عم نحكي الآن ممكن الواحد يقول والله مقبول هالفكر، هذا مطروح ومو مطروح منفذ في عالم شرقي وغربي بعيد عن الهدى. هل أدى إلى زيادة حالات الزواج؟ أبدا. هل أدى إلى قلة حالات الطلاق؟ أبدا. هل أدى إلى زيادة تماسك المجتمع الاجتماعي؟ أبدا. لكن ما الذي يؤدي إلى تماسك المجتمع مع بعضه البعض أكثر؟ المجتمعات الإسلامية اليوم على ضعفها وعلى تخلفها العلمي هي أفضل المجتمعات في التماسك الأسري، مو لأن ذكائها كبير ولا لأن مالها كبير، لأنها ما زالت تتبع هدى، علما أن هذا الاتباع أحيانا يعني يكون صحيحا وأحيانا يكون غير صحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى. فنحن يا أخوان الله أكرمنا يا شباب نصيحة لوجه الله، لا تفعل شيئا يخالف هذا الهدى، لأنه إن لم يكن هدى فهو ضلال، إن لم يكن اتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو اتباع للهوى، ليس ثمة شيء آخر. لذلك استفصل أنت عن الهدى في كل حركة مهمة في حياتك، في كل سكنة من سكنات حياتك. يا أخي أنا معروض علي شروة بتربحني ربح جيد، هالشروة وزبونة جاهز والبائع جاهز، بس هي هالشروة هي عبارة عن صناديق من البيرة، وأنا الآن يعني معي الرأسمال هذا والحقيقة بطور رأسمالي وبنمي حالي بشكل جيد وبخدم أفعل أو ما أفعل، لما بسأل الهدى بيقول لي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هدى بيقول لي الخمر اجتنبه، بس أنا عقلي عم بيقول لي لك والله ماشي الحال بربح يعني وبنفع حالي وبنفع زوجتي وبنفع أولادي يا سيدي وبتصدق كمان إذا بدك بنفع لك الناس. الهدى قال لي فاجتنبوه، يعني فاجتنبوه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال حرمت التجارة في الخمر، معناته حرام. فإذا جاء من يقول لي بس يا أخي هذا الخمر هو مورد وبشكل دخل للبلد وفي ناس، يعني أنت بعت أو ما بعت في ناس حتشتري فأنت بيعون وشكله دخل وهذا الدخل بيعود لمصلحة عامة وبينفع الناس وبينفع العباد والبلاد، هذا الكلام كله يكون ممكن يكون منطقي لو لم يكن هناك هدى. أما وإن هناك هدى فأنا ما بقدر، أنا بدي ألتزم بهذا الهدى وإلا أنا ذاهب نحو الضلال. وإن كان عقلي البشري يعني يقول لي أنه يا أخي لك نستفيد. شو رأيكم بالسياحة الجنسية؟ نوع من أنواع السياحة مطروح في العالم وبدر دخول خير الله على بعض البلاد. إذا أنا أمت الهدى قعدنا نفكر ما أشي الحال يا أخي، مقبولة الفكرة وبتجيب مردود وبتحرك هالبلد وبتحرك الاقتصاد وبتحرك هالناس اللي قاعدين وهالشباب اللي ما إلى شغل بتشتغل وهالمنشآت السياحية بتعمر. يعني ارفع الهدى بفكر أنا وياك ممكن أن أصل. هلأ بجوز العقل اللي بس لا، في احتمال تصير هناك مخاطرات، يصير مشكلات، يصير اعتداءات على أعراب، يصير في ترويج لدعارة، يصير في سوء. طيب أخي من لاقي لحل هي الشغلة؟ العقل ممكن أن يوصلني أنه مقبول هذا الطرح. الحمد لله بالمناسبة نحن هذه بلدنا بفضل الله فضلا ما عندنا هذا الشيء. لكن يا أخوان أنا ما بقدر قرر إذا كان عندي هدى، وإذا بدي أمسح الهدى وأنا قرر إذن أنا أسقطت أقوى حبل نجاة لإلي فردا وأسرا ومجتمعات في الدنيا وفي الآخرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى هذا كتاب هداية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا شباب يا رجال يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، ما استطعتم أن تتمسكوا بهذا الهدى فأنتم تتمسكون بخير كبير، وعكسه بعكسه. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرق الله به بين الحق والباطل. قد العقل يقول لي أخي أنا ما الذي يلزمني أن أعتني بأولادي؟ ما الذي يلزمني أنه أنا أشتغل طول نهاري وطول أسابيعي وطول أشهري وبعدين من أجل هؤلاء الأولاد، ثلاث أولاد أربع أولاد؟ ليش أنا أسير حالي؟ أنا أريد أن أحقق ذاتي. طيب وأولادك؟ النظام الغربي بيقول الدولة تقوم بمقام الوالدين فلتكفلهم الدولة، وفي الغرب هكذا خلاص أنت ما تأكلهم، نحن في عنا حقوق طفل من درسون ومن ربيون ومن علمون، نبعث له أطباء نفسيين ومن لعبون، وأنت حقق ذاتك. وأنت أيتها المرأة كمان، أنت يعني قد واحد هيك عقله يقول يعني هلأ أنا بنتي درست طب، درست صيدلي، بعدين بدها تروح تقعد بهالبيت تدير بالها على هالأولاد؟ طيب أنا ليش لك أن درستها؟ لازم بنتي تحقق ذاتها في المجتمع. طيب مشان الأولاد شو؟ خلاص مشان الأولاد أخي جيبوا امرأة أخرى، جيبوا رجل آخر، حطوهم بالمدارس بالحضانة، حطوهم شي مؤسسات تنشئها الدولة، بس خلي المرأة تحقق ذاتها وخلي الرجل يحقق ذاته. قد العقل المجرد هيك يقول لك ايه والله فعلا يعني أنا بدي أحقق ذاتي، ليش انقصر لثلاث أولاد؟ والزوجة ليش تنقصر شان ثلاث أولاد فلتحقق ذاتها في المجتمع؟ قد اجلس أنا وياك هيك نفكر لك والله مظبوط. بالمقابل هذا الولد أنت ليش تنقصر بأبوك وأمك؟ كمان أبوك وأمك أنت ليه؟ يعني هذا رجل طاعن في السن وطاعنة في السن، ليش تنقصر من أجلهم؟ أنت حقق نفسك، وأنت يا بنتي حققي نفسك في الحياة. طيب شو مشان أبي أمي؟ ما تاكلهم؟ منساوي دور عجزة، دور مسنين، دور سعادة، خلاص بيعدوا هنيك بتسلوا مع بعضهم البعض، بنعمل لهم نشاطات ثقافية وفنية ودينية ورياضية إذا بدكم، خلاص. قد العقول المجردة تقبل، لكن بسأل أنا الهدى أنت بتقبل أنه أنا أترك أيها الهدى أترك أبي حطه بي ليعتني به رجال غرباء أو نساء غريبات وأنا أبحث عن تحقيق ذاتي؟ بيقول لي الهدى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه. ما بيرضى الهدى بيقول لا، معقول أنا أترك أبي يدير باله على الغريب، الرجل الغريب يعتني بأبي وأنا ابنه لا أعتني به، المرأة الغريبة تعتني بابني وزوجتي لا تعتني بابني؟ ما الهدى لا يقبل. بس بجوز الاحتمالات العقلية تقول لك لا خلينا نجرب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من كان حاضرا حضر هذا الشهر ولم يكن مسافرا، ومن كان مريضا أو على سفر أعادها القرآن حتى لا يظن أحد بأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر ناسخ، أن القول ناسخ لما سبق. لا، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر. هذه الآية وإن جاءت ولا يريد بكم العسر، وإن جاءت بعض الصيام، لكنها آية عامة في كل شؤون الدين. العدة للمرأة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الانضباط بالصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. منع الاختلاط، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بر الوالدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تحريم السياحة الجنسية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تحريم الربا، يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر. هذا قانون إلهي يريده، لكن ما هو اليسر؟ اليسر مو اللي أنا بيجي على بالي يسر. في واحد ما بيصلي، ما بيصوم، ما بينضبط بالشريعة، بيقول لك أخي يريد الله بكم اليسر، هذا مو يسر، هذا ميوعة للدين. في واحد ما بينضبط، وحدة ما بتنضبط بشيء من تعاليم الشريعة، حتى إذا جاء من يذكرها أخي يريد الله بكم اليسر. الله عز وجل هو الذي يقرر اليسر. لذلك العلماء في تاريخ التشريع الإسلامي بيذكروا قواعد التيسير. التيسير بالشريعة له قواعد، مو هيك الواحد على كيفه. يعني واحد بده ياكل ربا بيقول لك أخي الدين يسير، واحد ما بيجي على الجوامع الدين يسير، واحد ما بيصلي الدين يسير، واحد بيعمل سبعة وزمتها الدين يسير. هذا مو دين صار. الدين يسير ضمن قواعد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة، يعني ولتكملوا أيام رمضان التي أفطرتموها. أنت صمت 25 يوم وفطرت 5 أيام بسبب المرض، بسبب السفر، فأكملها. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لذلك يسن بدءا من إفطار آخر يوم من شهر رمضان، أذان المغرب، إلى صلاة العيد أن نكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكروه على هذه النعمة التي أعطاكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية التي بعد وإذا سألك عبادي عني كمان هي آية لها علاقة بالصيام، أحل لكم ليلة الصيام، سأرجئها إلى الدرس القادم. لكن العلماء قالوا لماذا وضع الله تعالى آية الدعاء بين آيات الصيام؟ يعني 4-5 آيات صيام، ثم هناك آية للصيام أحل لكم ليلة الصيام، وفي بينها وضع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال من أجل أن يستحث الصائم على الإكثار من الدعاء. ثم إن المسلمين سألوا الله أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، فكان الله هو الذي يتولى الإجابة. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في يقول ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما. كل الآيات التي فيها سؤال الجواب جاء في قل، فقط هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني ما قال الله تعالى قل فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني ما في قل فإني قريب، فورا قال تولى الله عز وجل الإجابة بنفسه من أجل أن ينبئ العبد بأنه لا حاجب بينك وبين ربك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال الحسن سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ النجوى هو كلام بينك وبين من هو أمامك لا يسمعه غيرك، اللي وشوش نحن بنقول عنه، هذه نجوى اسمه. المنادات أن أنادي على إنسان بعيد. قالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء، كان الله إذا بعث نبيا قال ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم. هذه كانت للأنبياء، لا أنتم كلاتكم ادعوني أستجب لكم. وكان الله إذا بعث النبي قال له ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. واعلموا يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. يا شباب ما حدا بيناتكم بيدعو دعوة وتنزل على الأرض، والله الله يقول ادعوني أستجب، الله يقول. قال إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، لأنه في واحد بيقول طيب بس أنا دعوت مرة وما استجاب. الله أعطاك شيء بس أنت لا تعلم شو أعطاني. قال إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. قالوا إذن نكثر؟ قل مواعدين نحن لك حندعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، عند الله عز وجل في شيء أكثر مهما أنت أكثر. فنصيحة يا جماعة، ما استطعتم أن تكثروا من الدعاء أكثروا في ليلك في نهارك في حلك في ترحالك، وبالله عليك بتسجل هالدعوات إذا بدك، خصوصي دعواتك المهمة، وانظر كيف سيعطيك الله عز وجل إياها. بس هو الله عز وجل هو يختار جل جلاله الوقت المناسب والطريقة المناسبة ليعطيك ما تسأله. ومشكلة كبيرة عند عدد من الناس أنهم لا يسألون الله عز وجل، لا يدعون الله، تلاقيه بيصلي بس يسلم يمين شمال فورا بيحمل حاله وبيمشي، بيقوم من الليل مرات يتقلب على سريره، لك الله عز وجل فيأك قبل الفجر بساعة بنص ساعة، قم صلي لك ركعتين، هو أيقظك لأجل أن تدعوه. ما لي أدران. نصيحة يا شباب، اللي بيناتكم يتقلب على سريره، إذا استطعت أن تقوم تصلي هذا الأحسن، ما قمت تصلي وأنت على سريرك استغفر الله عز وجل شيئا بدون وضوء، هيك مثل ما أنت على السرير استغفر الله شيئا واسأل الله عز وجل، ساعة مباركة الله فيأت فيها من أجل أن تدعوه. فلا تترك هذا الدعاء. إذا كنت صائما فادعوا الله عز وجل، إذا أكرمك الله بفعل عمل صالح ادعوا الله عز وجل. أنا لاحظت في بعض أخوة عندهم شيء جميل، مرات هنين بيجبروا خاطر إنسان أو بيقضوا حاجة إنسان، بيقوم هداك بيدعي لهم، بيقوموا بيوقفوا بيخلوه ما بيقطعوا له كلامه، دعه يدعو. هن في داخلهم يؤمنون على دعائه. أنت ادعو الله عز وجل، إذا الله أكرمك جبرت خاطر والدتك فرحت منك وعم تدعي لك، وقف هيك خليها تدعي، ما تدري بجوز ببركة دعوة من هذه الدعوات الله يفتح لك من أبواب الخير. دعها تدعو لك، اسأل أمك أن تدعو لك، أباك أن يدعو لك، الصالحين أن يدعو لك، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله، كتاب الله.